وأما تشديد الحساب على تارك الزكاة فقد جاء عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهل الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال: تفرد به ثابت بن محمد ثقة صدوق، روى عنه البخاري وغيره، وبقية رواته لا بأس بهم. قال: وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه وهو أشبه. انتهى. قلت: ومن المعلوم عند المحدثين أن الموقوف له حكم المرفوع فيما لا مجال للرأي فيه. وقال في مجمع الزوائد بعدما أورد هذا الحديث: قلت: وثابت من رجال الصحيح، وبقية رجاله والثق وفيهم كلام. انتهى. أي والكلام فيهم لا عبرة به لأنهم وثقوا. ومن هذا الحديث يعلم أن الله تعالى الحكيم شرع مقادير الزكاة وجعلها وافية كافية لمهام الفقراء وحاجاتهم، وإن الفقراء إذا أجهدهم الفقر فجاعوا وعروا بسبب أنهم عثرتهم ضائقة، فذلك من تقصير الأغنياء في دفع ما أوجب الله تعالى للفقراء، فإن الموازنة الشرعية هي كافية وافية، فليطبقوها كما أمرهم الله تعالى وليرعوها حق رعايتها، فسوف يحاسبهم الله تعالى على ذلك، وسوف يشدد الحساب على من قصر في ذلك فلم يؤد ما أوجب الله تعالى عليه كاملا، ومن نوقش الحساب عذب لا محالة. هذا وإن الزكاة حق للفقراء في مال الأغنياء، يجب عليهم أن يدفعوها إليهم على أنها حق لهم عندهم. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الآية. وقد روى الطبراني في الأصغر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأدنينكم، أي لأقربنكم ولأباعدنهم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال في مجمع الزوائد: فيه الحارث بن النعمان ضعيف. انتهى. ومانع الزكاة يعذب في النار إلا إذا غفر الله تعالى له ورحمه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الصغير عن سعد بن سنان، ويقال فيه سنان بن سعد عن أنس. انتهى. أصناف الناس بالنسبة للحساب وأنواع الحساب. الناس في الحساب على أصناف متعددة. أولا: صنف يحاسبون حسابا يسيرا بلا مناقشة ولا تشديد، وإنما تعرض عليهم أعمالهم عرضا، ثم إن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويغفرها لهم، وهؤلاء هم الذين أوتوا كتبهم بأيمانهم. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وفي رواية: من حوسب عذب، أي من حوسب حساب مناقشة وتشديد عذب لا محالة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، ومن نوقش يوم القيامة عذب. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نوقش الحساب عذب، استشكلت السيدة عائشة رضي الله عنها بأن هناك من يحاسب ولا يهلك ولا يعذب، وهم أهل الحساب اليسير. فأجابها صلى الله عليه وسلم بأن أهل الحساب اليسير لم يحاسبوا مناقشة وتدقيقا، وإنما حسابهم هو عرض أعمالهم ثم التجاوز عن سيئاتهم. روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنافه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول العبد: أعرف ربي، أعرف رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك، قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال العلامة الخازن: والحساب اليسير هو أن تعرض على العبد أعماله فيعرف بالطاعة والمعصية، ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز له عن المعصية، فهذا هو الحساب اليسير، لأنه لا شدة فيه على صاحبه ولا مناقشة، ولا يقال له لما فعلت هذا، ولا يطالب بالعذر فيه ولا حجة عليه، فإنه متى طولب بذلك لم يجد عذرا ولا حجة فيفتضح. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. قالوا: وما هي يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة. قال في الترغيب: رواه البزار والطبراني في الأوسط والحاكم وصحح إسناده. انتهى. ثانيا: صنف يحاسبون حسابا عسيرا مناقشة وتدقيقا، فهؤلاء لا بد أن يهلكوا أو يعذبوا. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب يهلك. الحديث. وفي رواية: عذب. وقال الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولذلك كان من شأن المؤمنين أنهم يخافون من سوء الحساب وشدته، كما وصفهم الله تعالى بقوله: ويخافون سوء الحساب. فالمؤمن ينظر إلى تقصيره في أعماله مع الله تعالى فيخاف سوء الحساب، ولكنه ينظر إلى سعة رحمة الله تعالى وعفوه فيحسن ظنه بربه تعالى ويرجو مغفرته ورحمته. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. زاد ابن أبي الدنيا في روايته: فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل، فقال لهم: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وروى الإمام أحمد وابن أبي الدنيا وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة، وما أول ما يقولون له. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي. وفي رواية للطبراني: فقد وجبت لكم رحمتي. ذكره المنذري في ترغيبه وعزاه لمسند أحمد، وأورده صاحب مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني بسندين أحدهما حسن. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الله عز وجل بعبد إلى النار، فلما وقف على شفتيها أي طرفيها التفت فقال: أما والله يا رب إن كان، أي إنه كان، ظني بك لحسن. فقال الله عز وجل: ردوه، أي إلى الجنة، أنا عند حسن ظن عبدي بي. قال الحافظ المنذري: رواه البيهقي عن ولد عبادة بن الصامت ولم يسمه، عن أبي هريرة. انتهى. فالمؤمن الكامل المتحقق بمقام الخوف والرجاء
ينظر إلى ذنوبه وتقصيره في عمله مع الله تعالى فيخاف ربه، وينظر إلى سعة مغفرة الله تعالى وسعة رحمته تعالى فيرجو مغفرة الله تعالى ورحمته. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، أرجو الله تعالى وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعا، أي الرجاء والخوف، في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا غفر الله له. وقد أوضح الإمام الغزالي رضي الله عنه أن الرجاء الصحيح هو الذي يحمل صاحبه على الصالح من العمل ما استطاع صاحبه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوصفهم بالإيمان وبالعمل الصالح وهو الهجرة والجهاد في سبيله، ثم أثبت لهم الرجاء الصحيح. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وأما من قعد عن العمل وأخلد إلى الكسل ومشى وراء أهواء نفسه المحرمة ثم زعم أنه يرجو رحمة الله، فيقال له: أنت لست من أهل الرجاء، بل أنت مغرور بالأماني. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي. ثالثا: وصنف يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم ألحقنا بهم. وهذا الصنف يشتمل على أصناف متعددة متفاوتة المراتب. فهناك صنف يدخلون الجنة بغير حساب بسبب أنهم من أهل التوكل الخاص، ويدخل بمعيتهم أعداد كثيرة لكرامتهم وفضلهم عند الله تعالى. قال البخاري في صحيحه: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر ومعه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد، أي أشخاص كثير. قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ فقال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير. فقال جبريل: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية لمسلم زيادة: لا يرقون. وعنده أيضا: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: لينظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي لفظ للإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم، فقيل لي: أرضيت يا محمد؟ قلت: نعم أي رب. وروى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. وروى أيضا عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. قال الحافظ ابن كثير: تفرد به أحمد من هذا الوجه، وإسناد رجاله كلهم ثقات، شاميون حمصيون، فهو حديث صحيح، ولله الحمد والمنة. انتهى. وروى الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ثم يشفع كل 1,000 ل70,000 ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه 3 حثيات فكبر عمر وقال إن 70 الأول يشفعهم الله تعالى في آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر. قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة لا أعلم لهذا الإسناد علة انتهى كما في تفسير ابن كثير. ومن جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب قوام الليل. روى البيهقي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة فينادي مناد فيقول أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. ومن جملة من لا حساب عليه قارئ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى ومن أم قوما وهم به راضون وداعي يدعو إلى الصلاة وعبد مملوك أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. روى الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب وهم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. وأصل هذا الحديث في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد كما في الترغيب للمنذري. ومن جملة من يدخل الجنة بغير حساب العلماء العاملون. فعن ثعلبة بن الحكم الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. قال الحافظ المنذري رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات انتهى. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. عزاه الحافظ المنذري للطبراني في الكبير أيضا. ومن جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب الشهداء والعافون عن الناس. روى الطبراني بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما فازدحموا على باب الجنة فقيل من هؤلاء؟ قيل الشهداء كانوا أحياء يرزقون. ثم نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قيل ومن ذا الذي أجره على الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم العافون عن الناس. ثم نادى الثالثة ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب. انظر ترغيب المنذري في موضعين منه. ومن جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب الحمادون في السراء والضراء ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى. روى البيهقي في الشعب وابن مردوية وابن أبي حاتم وغيرهم عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيقوم مناد فينادي أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يعود فينادي أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب فيعود فينادي أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. انظر تفسير ابن كثير والدر منثور من سورة النور. تمثل الأعمال خيرها وشرها. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والمعنى: واذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أمامها مشهودا معاينا لديها، والذي عملته من الشر تود حين تراه لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي مسافة بعيدة، أي تود لو أن بينه وبينها بعد المشرقين فلا يجتمعان ولا يلتقيان أبدا. ويحذركم الله نفسه، والمعنى أن الله سبحانه يخوفكم نفسه فلا تتعرضوا لغضبه وسخطه ولا لعذابه ولا لعتابه ولا لحجابه، والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته بهم أنه حذرهم وأنذرهم عذابه وعقابه وغضبه، ومن أنذر فقد أعذر. ففي هذه الآية دليل على أن الأعمال كلها خيرها وشرها سوف يحضرها الله تعالى يوم القيامة ويراها صاحبها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي موجودا، وليس المراد حضورها في الكتاب، إذا لقيل ووجدوا ما عملوا مكتوبا أو مسطورا، وإنما يرونه حاضرا بوجود مثالي، وذلك أن هناك عالما كبيرا واسعا يسمى عالم المثال، تتمثل جميع الأشياء فيه، سواء كانت حسية أو معنوية، وسواء كانت جسمية أو عقلية أو عملية، تتمثل هناك بمثال يناسبها، فالحسنات تتمثل بصور نيرة حسنة، والسيئات بصور مظلمة سيئة قبيحة. روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. الحديث: فالصلاة تتمثل بصور نورانية لصاحبها، والصيام ضياء له، والصدقة أي الزكاة تأتي يوم القيامة برهانا لفاعلها على صدق إيمانه، والقرآن يقف مع العبد موقف الحجة له إن عمل به وعليه إن لم يعمل به. روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، تسمية زهراء وسميت بذلك لشدة نورها وجمالها، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة أو غيرها، والمعنى أنها تظله من حر الموقف وشدة الحساب، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني أن من واظب على قراءة سورة البقرة حلت عليه البركة في عمره وعمله ورزقه وأهله وداره، وحفظه الله تعالى من البطلة أي السحرة. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضوء، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فقراءة سورة البقرة وآل عمران تتمثل يوم القيامة بطيور صواف أجنحتها يحاجان ويدافعان عن صاحبهما يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان بالعبد يوم القيامة، يقوم الصيام: رب منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم كما في الترغيب للمنذري. وقال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فأثبت سبحانه هنا أن للسعي نوع أمرين: أحدهما أنه يرى، ثانيهما أنه يجزى صاحبه الجزاء الأوفى. فالسعي أي العمل سوف يراه صاحبه وغيره عيانا متمثلا بصورة مناسبة له، ولا يجوز أن يقال سوف يرى جزاؤه، لأنه جاء بعد ذلك قوله تعالى: ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الآية. وهكذا أعمال الشر والمخالفات تتمثل يوم القيامة بما يناسبها في القيامة من الصور المثالية. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والمعنى: لا يحسبن الذين يبخلون أن يؤدوا زكاة أموالهم أن البخل خير لهم، وتوفير لمالهم وتكسير له وحفظ له من النقصان، بل إن البخل شر لهم في الدنيا والآخرة، فإنه لا خير في مال لا تؤدى زكاته، وليعلموا أنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم في هذه الآية: يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في عنقه يوم القيامة، تنهشه من فرقه إلى قدمه. وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا، أي ثعبانا عظيما أقرع له زليبتان، هما نكتتان سوداوان فوق عيني الحية الكبيرة. يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم الآية. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست، فلم ألبث أي أستقر أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم الأخسرون؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. والمراد أنهم يكثرون الصدقات في سبيل الخيرات، ولا يمنعون خيرهم لعباد الله تعالى، فهؤلاء هم السالمون الرابحون من أغنياء المال، ومن عداهم هم الأخسرون. وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطعه بأظلافه، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. فالحيوانات التي لا تزكى تعاد أثمن ما كانت، تنطح صاحبها وتطأه. والذهب والفضة ونحوهما من المال الذي لا يزكى ويسمى كنزا، فإنه يمثل لصاحبه ثعبانا عظيما كما تقدم في الحديث. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا، أي حية كبيرة أقرع له زبيبتان يتبعه، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، أي يأكلها بأطراف أسنانه، ثم يتبعه سائر جسده. رواه البزار وقال إسناده حسن، والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما كما في ترغيب المنذري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله، أي يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زليبتان. قال: فيلزمه أو يطوقه، يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. رواه النسائي بإسناد صحيح. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم بيض وجوهنا يا أرحم الراحمين. وفي هذه الآية إخبار عن حال الناس يوم القيامة، وأن فريقا منهم يبيض وجهه وفريقا يسود وجهه. قال الحسن البصري رضي الله عنه في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم قال هم المنافقون، كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم. انتهى. يعني وأما الذين ابيضت وجوههم فهم أهل الإيمان الصادق بالقلب واللسان والعمل، وكما أن المنافقين تسود وجوههم كذلك الكفار تسود وجوههم ويقال لهم أكفرتم، أي في عالم الدنيا بعد إيمانكم يوم أخذ الميثاق في عالم الذر، يوم قال الله تعالى لكم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: صاروا فرقتين يوم القيامة، يقال لمن اسود وجهه أكفرتم بعد إيمانكم، فهو الإيمان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا أمة واحدة، وأما الذين ابيضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيمانهم وأخلصوا له الدين، فبيض الله تعالى وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته. انتهى. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله ويسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويجعل على رأسه تاج من نار، فيراه أصحابه فيقولون: اللهم أخره، اللهم لا تأتنا به، فيأتيهم فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. ففي هذا الموقف تبيض وجوه أهل الإيمان والاستقامة ويمنحون تاج العزة والكرامة، وتسود وجوه الكفار ويقبحون بتاج المذلة والإهانة. وإن تيجان الكرامة هي أنواع متعددة ويعطاها أهلها على حسب مراتبهم، فلأهل القرآن تيجان كرامة القرآن مع تيجان كرامة الإيمان. روى الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم وصحح إسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقه، ويزداد بكل آية حسنة. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس وارداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل به؟ رواه أبو داود. كما أن هناك ألوية تنصب يوم القيامة لأهل الخير والشر، فينصب لكل متبوع من أئمة الهدى وأئمة الضلال لواء يعرف به. قال الحافظ الزرقاني في شرح المواهب: وتنصب في القيامة مقامات لأهل الخير والشر، لكل متبوع لواء يعرف به قدره. انتهى. فهناك ألوية العزة والكرامة لدعاة الهدى والرشاد يكرمهم الله تعالى بها ويعلن كرامتهم على مشهد من الخلائق تكريما وتشريفا لهم. قال العلامة التوري بشتي: فيما نقله العلامة المناوي عنه، ولا مقام من مقامات عباد الله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد، ودونه تنتهي جميع المقامات. انتهى. فلواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميع الألوية المرفوعة لأهلها، وهو عالم مشرف على الكل، وجميع الألوية وأصحابها تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فله المقام الأكبر والمظهر الأنور الأشهر صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بعض الكلام على بعض خصائص لوائه العالي صلى الله عليه وسلم. وأما دعاة الشر وأئمة الضلال فأولئك لهم ألوية الذلة والمهانة تشهيرا وفضيحة لهم. روى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر، ثم قام خطيبا، فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند أسته. الحديث، وهو حسن صحيح. وفي الصحيحين: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. وهكذا أئمة الضلال تحمل عليهم ألوية الخزي والمهانة، ويقودون أتباعهم إلى النار كما قادوهم إلى الكفر في الدنيا. قال الله تعالى مخبرا عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار. ورواه ابن عساكر وغيره بلفظ: امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار. قال العلامة المناوي في شرح الجامع الصغير: تنبيه. قال العلامة القرطبي: هذا الحديث وما قبله يدل على أن من كان إماما دراسا في أمر ما هو معروف به فله لواء يعرف به خيرا كان أو شرا. فللأولياء والصالحين ألوية تنويه وإكرام وإفضال، كما أن للظالمين ألوية فضيحة وخزي ونكال. عالم الميزان. قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فوزن الأعمال والأقوال يوم القيامة هو حق ثابت محقق الوقوع لا محالة لإظهار الحق. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه جمع موزون وهو العمل، أو جمع ميزان وهو ما له لسان وكفتان توزن فيه الأعمال والأقوال. فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته فأولئك هم المفلحون، أي الذين ظفروا بالبغية ونالوا غاية الأماني. ومن خفت موازينه أي موازين حسناته بأن رجحت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وهذا أعظم الخسران، بما كانوا بآياتنا يظلمون. فإنهم لما ظلموا بآيات الله تعالى وضيعوها ولم يرعوها حقها باتباع ما جاء فيها أضاعهم الله تعالى وأوقعهم في الخسران المبين، وهو خسارة أنفسهم. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فلا يثقل الميزان إلا بالحسنات والأعمال الصالحة، فإن بها صلاح النفس وصلاح الأهل وصلاح المجتمع، وبها يصلح الإنسان لأن يدخل في حضرة الله تعالى، وأن يتقرب بها إلى الله تعالى، ويكون في جنة الله عز وجل، ويحل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن جملة الحسنات المثقلة للميزان الإكثار من التسبيح والتحميد. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى النسائي وابن حبان وصححه واللفظ له عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخم بخم خمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه أي فيصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. ومما يثقل الميزان حسن الخلق وطول الصمت. فقد روى ابن أبي الدنيا والبزار وأبو يعلى والطبراني والبيهقي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. ومما يثقل به الميزان كثرة الدعاء. فقد روى أبو داود وغيره عن أبي الأزهر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله، وضعت جنبي لله، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في النبي الأعلى. ومما يثقل به الميزان أثر العلم النافع. فقد أخرج ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي قال يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة فيخف، فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فترجح كفته، فيقال له أتدري ما هذا؟ فيقول لا، فيقال له هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس. وأخرج ابن المبارك في الزهد عن حماد بن أبي سليمان قال يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محضرا، فبينما هو كذلك إذ جاءه مثل السحاب حتى يقع في ميزانه، فيقال له هذا ما كنت تعلم الناس من الخير فورث بعدك فأجرت فيه. انتهى. ذكر ذلك في الدر المنثور وغيره. وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أصل القرع الصوت الشديد، ومنه قوارع الدهر أي شدائده. والقارعة هي اسم من أسماء القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بالفزع والأهوال والشدائد، أو بسبب صوت إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور نفخة الإماتة فتموت الخلائق من شدة صوت نفخته. القارعة ما القارعة فيه تهويل لأمرها وتعظيم لداهم خطرها، والمعنى أنها فاقت جميع القوارع في هولها وشدتها، فهي القارعة كل القارعة التي لا تشابهها أي قارعة. وما أدراك ما القارعة أي لا علم لك بكنهها، لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها الفهم ولا يتصور عظمها الوهم، بل هي أشد وأعظم وأدهى وأمر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والفراش هو الذي يتهافت في النار، سميت بذلك لتفرشها وانتشارها. وهكذا الناس يومئذ يبعثون من قبورهم يكونون كالفراش المبثوث المتفرق المتطاير الثائر المنتشر، وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي كالصوف المندوف المتطاير بعد أن كانت عظيمة صلدة صلبة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ذات رضا ترضي صاحبها كل الرضا، أو مرضية يرضى بها صاحبها كل الرضا، اللهم اجعلنا منهم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أي مأواه الذي يأويه هو الهاوية أي النار، سميت بذلك لأنها مهواة عميقة القعر يهون فيها على رؤوسهم 70 خريفا والعياذ بالله تعالى. وما أدراك ما هي أي وما أدراك ما الهاوية؟ إن أمرها عظيم وخطرها جسيم، نار حامية أي قوية الحرارة آليمة العذاب. وفي هذا تحذير وتخويف للعباد لئلا يسلكوا طريقة تلك النار الحامية، بل يباعدوا أنفسهم عن اقتراف أسباب عذابها من المحرمات والمخالفات التي نهى الله تعالى عنها، لأن عذاب تلك النار أليم، وإنها نار الحميم، وإنها نار الله الموقدة، فلا يتخذوها هزوا، ولا يستهينوا بجانبها، ولا يفعلوا المحرمات فيقعوا في أشراكها وأوديتها. فليحذر العاقل وليعلم الجاهل وليتنبه الغافل أنها الهاوية، وما أدراك ما هي، نار الحميم.